بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، درسنا هذا هو الدرس 9 من شرح هذه المنظومة، وموضوعه باب النكرة والمعرفة. يقول الناظم رحمنا الله وإياه: وكل قابل لتعريف بأل نكرة كمثل مال وخول، وغيره معرفة، وكلها تحصر في 6 أنواع لها، وهي الضمير كأنا أنت وهو، فعلم كجعفر وبعده، اسم إشارة كذا وذان ذي، والرابع الموصول من نحو الذي. فما بأل عرف، والسادس ما أضيف للواحد مما قدم. الاسم يقسمه النحويون باعتبار دلالته على معين أو غير معين إلى قسمين: القسم الأول النكرة، القسم الثاني المعرفة. والنكرة هي ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل، هذا هو تعريف النكرة، ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل. فمثال ما يقبل أل: كتاب، طالب، رجل. فهذه الأسماء تقبل أل، ثم هي إذا قبلت أل تنفعها وتفيد فيها التعريف بعد أن كانت نكرة، تصير بعد دخول أل معرفة. فكلمة كتاب نكرة، لماذا؟ لأنها تقبل أل فتقول فيها الكتاب. ثم هي إذا قبلت أل أثرت فيها التعريف، يعني في فرق بين كتاب والكتاب، يعني لو قلت لزميلك أعطني كتابا، أو بمعنى أوضح هات لي كتابا، ما يدري الآن الكتاب المطلوب إحضاره، لكن إذا قلت له أحضر لي معك الكتاب يفهم سبب وجود أل. وأل هنا كما سنذكر عهدية، فأنت ما قلت له الكتاب إلا وبينك وبينه كتاب معين أنت تريده وهو يعرفه، فصارت أل الداخل على الكتاب أفادت التعريف. ومثل كلمة الطالب، لو قلت لزميلك سلم لي على طالب، ما يدري الآن من المقصود، لكن لو قلت له سلم لي على الطالب يفهم، لأنه أكيد بينك وبينه مثلا طالب معين سبق أنه مثلا طلب منك أن تسلم عليه أو نحو هذا. فهذا معنى قولنا إن النكرة هي ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف. وقد يقول قائل: ما فائدة قولنا وتؤثر فيه التعريف. أليست ال إذا دخلت تؤثر التعريف؟ الجواب لا، لا يلزم من دخول ال أن تؤثر أو أن تكون معرفة. فهناك أعلام دخلت عليها ال مثل عباس فقالوا العباس، وفضل فقالوا الفضل، وحارث فقالوا الحارث. فكلمة ال في عباس نعم ما أفادت التعريف. لماذا؟ لأن عباس علم قبل دخول ال، قبل دخول ال، والعلمية أقوى من ال، يعني المعرف بالعلمية أقوى من المعرف بأل. وعلى هذا لماذا قلنا ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف احتراز مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف؟ ولهذا لو قيل لك مثلا الطالب من أي نوع المعارف؟ تقول من المعرب بأل. لكن العباس من أي نوع المعارف؟ تقول من العلم. إذن دل على أن أل لما دخلت على عباس ما أثر فيه التعريف. أما قولنا في آخر التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل، فهذا يمثلون له بكلمة ذو اللي مرت علينا من الأسماء الخمسة. فإن ذو نكرة، ذو نكرة، لكنها لا تقبل أل، وإنما هي واقعة موقع اسم يقبل أل، وهو كلمة صاحب. وبهذا يتبين لنا أن النكرة ما يلزم أن تقبل أل. نستطيع أن نقول أن معظم النكرات تقبل أل، لكن في نوع من النكرات ما يقبل أل ولكنه وقع موقع ما يقبل أل. هذا تعريف النكرة الذي أشار إليه الناظم بقوله وكل قابل لتعريف بأل نكرة. وكل قابل لتعريف بأل، ما قال وكل قابل دخول أل، فهمت هذا؟ قال إيش؟ وكل قابل لتعريف، لأجل يخرج ما يقبل أل ولا تفيد فيه التعريف، فهذا ليس بنكرة مثل ما مثلنا بعباس وحارث وغيرهما. وتلاحظون أن الناظم اقتصر على النوع الأول من أنواع النكرة، أما النوع الثاني وهو ما لا يقبل أل ولكنه وقع موقع ما يقبل أل، فهذا تركه، ويبدو أنه تركه لقلته، لأنه لا شك أن النوع الأول هو الكثير. ثم مثل بمثالين، قال كمثل مال وخول. فمال تقول فيه المال فتدخل عليه ال، تقول مثلا لي إنسان أعطيته وديعة أعطني من المال، منين يعطيك؟ من ماله هو؟ لا، يعطيك من المال الذي هو وديعة، لأن ال هنا للعهد، فال أفادت التعريف. لكن لو قلت له أعطني مالا يشمل اللي أعطيته ويشمل أيضا ماله هو، فالمقصود أن المال ال هنا للتعريف. ومثل كلمة خول فيقال الخول، والخول هم الخدم والحشم وزنا ومعنى. الخول هم الخدم والحشم وزنا ومعنى. تقول مثلا لشخص: أرسلت الخدم إليك. ماذا يفهم؟ ها؟ يفهم خدما معينين ولا غير معينين؟ ها؟ معينين، سبب وجود أرسلت الخوال. ما هو الخدم؟ أرسلت الخوال إليك، يعني الخدم. ثم قال عن القسم الثاني من أقسام الاسم: وغيره معرفة. وغيره معرفة، يعني غير ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف يكون معرفة. وقد تابع الناظم من قبله كابن مالك فذكر المعرفة بالعد لا بالحد، بالعد لا بالحد. وهم يقولون إن ذكر المعرفة بأنواعها وأقسامها أنسب للطلاب المبتدئين، أنسب للطلاب المبتدئين غيركم يعني. ها، فابن مالك نعم سلك هذا المسلك، وإن كان المفروض أن الناظم هو اللي سلك هذا المسلك لأن الناظم متأخر. ابن مالك يقول: نكرة قابل أل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة، كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فهكذا الناظم قال هنا: وغيره معرفة، وكلها تحصر في ستة أنواع لها، وهي الضمير إلى آخره. المعارف كما ذكر ستة: الضمير والعلم، اسم الإشارة، والاسم الموصول، والمحلى بأل، والمضاف لواحد منها، ستة. والناظم هنا أحسن من ابن مالك، لأن الناظم رتب أنواع المعارف بحسب الأعرفية، بحسب الأعرفية. ومعنى بحسب الأعرفية يعني التحديد للمسمى. فأعرف المعارف الضمير ثم العلم إلى آخره، لكن ابن مالك ما رتبها بحسب العرفية، يبدو أنه ضاق عليها النظم، لأن يعني ابن مالك قال: وغيره معرفة كهم وذي، بعد الضمير جاء باسم الإشارة، ثم جاءتها بالعلم، كان المفروض أن العلم يكون بعد الضمير. المقصود أن المعارف ستة، وقد اكتفى الناظم بتعدادها، ولا ريب أن الكلام على المعارف يطول ويحتاج دروس كثيرة، ولكني سأقتصر على ما أراه مهما، ولا سيما ما يتعلق بالناحية الإعرابية. فأقول: أولا الضمير. الضمير هو أعرف المعارف، وهم يقولون أعرف المعارف اسم الله تعالى، وهذا حق، لأن اسم الله تعالى لا يمكن أن ينصرف إلى غيره بحال من الأحوال، اللي هو لفظ الله، فهو أعرف المعارف على الإطلاق. لكننا في دراستنا بالنسبة للأنواع الستة سنقول إن الضمير هو أعرف المعارف. طيب، الضمير يكون بعد اسم الله تعالى؟ قال لك نعم. لماذا؟ لأن الضمير قد يحتمل المجاز أحيانا، فأنت إذا قلت أنا، هذا أعرف ما يكون، يعني ما يحتمل أي احتمال. لكن مع هذا يدخله الاحتمال. مثل لو قلت أنا بنيت هذا المنزل، أو قلت أنا بنيت منزلا جديدا. أنت ما بنيت، اللي بنى من؟ هم العمال. إذن أنا هنا حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ تعتبر مجاز. هذا الذي جعل النحويين يقولون إن اسم الله تعالى هو أعرف المعارف على الإطلاق، حتى الضمير نعم قد يدخله المجاز. فهمتم هذا؟ حتى الضمير قد يدخله المجاز. طيب، نقول الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، مثل ما مثل الناظم كأنا هذا للمتكلم، وأنت هذا للمخاطب، وهو وهذا إيش للغائب. الضمير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الضمير المتصل، وهو الذي يحتاج إلى كلمة قبله. الثاني الضمير المنفصل، وهو الذي لا يحتاج إلى كلمة قبله. الضمير المتصل تسعة، ينقسم من حيث الإعراب إلى ثلاثة أقسام: ضمير خاص بالرفع وهو خمسة، ضمير مشترك بين النص والجر وهو ثلاثة، وضمير يأتي للرفع والنص والجر وهو واحد. كملت الآن التسعة. طيب، القسم الأول ما يكون في محل رفع فقط وهو خمسة ضمائر: التاء وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون الإناث. هذه الضمائر الخمسة لا تقع في اللغة العربية إلا في محل رفع، بمعنى أن تقع فاعلا أو نائبة فاعل أو اسما لأحد النواسخ اللي هي كان أو ما في بابها، يعني ما يعمل عملها. ولا نقول أن تقع مبتدأ، لأن هذا ضمير متصل، ولا تقع خبرا لأنه ضمير متصل. هذه أكثر مواضعها. فمثلا قمت باختصار: أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. مثلا قام كذلك. طيب، الزيدان أكرما، الألف ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، نائب فاعل. كنت مثلا أنا وزيدا كالأخوين، أتى هنا في محل رفع اسم كان. ولا نريد أن نستمر بالأمثلة لئلا تأخذ علينا الوقت، أمرها واضح. القسم الثاني ما يكون في محل نصب أو جر فقط، وهو ثلاث ضمائر: ياء المتكلم وكاف الخطاب، كاف المخاطب أحسن، وهاء الغائب. هذه الثلاثة لا تكون في محل رفع أبدا، تكون إما في محل نصب مفعولا به، أو اسما لإن أخواتها أو نحو هذا. فمثلا في قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. الكاف في ودعك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، ها، مفعول به. وربك رب مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. مثلا قال له صاحبه وهو يحاوره، أله في صاحب في قوله صاحبه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، وفي قوله وهو يحاوره ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وهكذا يقال بالنسبة لياء المتكلم، أن تقول مثلا علمني والدي أو أدبني والدي، فليا في أدبني مفعول وليا في والدي في محل جر. الضمير القسم الثالث ما يقع في محل رفع أو نصب أو جر، وهو كما قلت ضمير واحد وهو ناء، كما في قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، فنافي ربنا في محل جر كذا، وناء في قول إننا في محل نصب اسم إن، وناء في قوله سمعنا في محل رفع فاعل. هذا ينفع الطالب في إعرابه للضمائر. أما النوع الثاني وهو الضمير المنفصل، فالضمير المنفصل إما أن يكون في محل رفع وإما أن يكون في محل نصب، ولا يوجد ضمير منفصل في محل جر. ليه؟ لأن كيف يكون ضمير منفصل وفي محل جر؟ اللي في محل جر، نعم، إما أن يتصل بحرف جر أو يتصل بإيش؟ بالمضاف، أو يتصل بالمضاف لابد. ولهذا لا يوجد في اللغة العربية ضمير منفصل يكون في محل جر. فالذي في محل رفع أنا، طبعا ثلاثة أنواع، اللي هي ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، التي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وإيش وهن، كم؟ 12 ضميرا. هذه لا تقع إلا في محل رفع، إلا في محل رفع، والغالب أنها تكون مبتدأ، مثل هم مخلصون، أنت مجد. النوع الثاني ضمائر النصب. ضمائر النصب هي نفس الضمائر هذه، ولكن يضاف إليها لواحق، يضاف إليها لواحق. فتقول مثلا بدل أنا إيايا، وبدل نحن إيانا، وبدل أنت إياك إلى آخره، وبدل هو إياه. والأيسر أن الضمير برمته، أن الضمير بلواحقه يعرب إعرابا واحدا. يعني مثلا إياك كافأ المدرس، الأيسر أن نقول إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مقدم، إياك كافأ فعل ماض، المدرس فاعل. بعضهم يقول إيا هو الضمير والكاف ح حرف دال على الخطاب، لكن الأول أيسر وأسهل. هذا ما يتعلق بالضمير، وفي الضمير مباحث أخرى لكن نكتفي بهذا. الثاني العلم. العلم اسم يعين مسماه مطلقا، ومعنى مطلقا أي بلا قيد، لأن بقية المعارف غير العلم ما تعين مسماها إلا بقيد كما سيتبين. وأما الذي تبين وهو الضمير فنعم، الضمير ما يدل على المراد إلا بقيد. إن كان ضمير متكلم قيد التكلم، إن كان ضمير مخاطب قيد الخطاب، إن كان ضمير غائب نعم ما يدل على الغيبة، يعني من إشارة أو نحوها. فالمقصود أن الضمائر تدل بقيد، اسم الإشارة كذلك، الموصول المعرب بأل كما سيأتي. أما بالنسبة للعلم فهو يعين مسماه تعيينا مطلقا، فلا يحتاج إلى ما تحتاج إليه بقية المعارف. العلم ثلاثة أنواع: اسم وكنية ولقب. الاسم هو ما وضع للذات أولا، ما وضع للذات أولا مثل محمد وعلي وبكر. الكنية ما وضع على الذات بعد التسمية وبدأ بأب أو أم مثل أبو علي أبو صالح، يعني تجد أبو علي أبو صالح أبو خالد ما توضع أولا على الشخص، الشخص أول ما ينزل من بطن أمه نعم ما يقال له أبو علي ولا أبو خالد، إنما يوضع له اسم. فالاسم هو الذي يوضع للذات أولا، أما الكنية فهي ما يوضع بعد التسمية ويكون مبدوءا بأب أو أم. اللقب ما يوضع بعد التسمية ويشعر بمدح أو ذم، فالمدح مثل المأمون الأمين الرشيد، والذم مثل السفاح الجاحظ وهكذا. وإذا اجتمع الاسم واللقب يؤخر اللقب، لأن اللقب بمثابة الصفة، والصفة تتأخر عن الموصوف، ويعرب اللقب بإعراب الاسم، يعني يكون تابعا له على أنه بدل أو عطف بيان، كأن تقول مثلا عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين، فعمر مبتدأ هذا إيه؟ اسم، والفاروق ها لقب، إعرابه بدل أو عطف بيان، يكون تابعا للاسم في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. الثالث اسم الإشارة. اسم الإشارة اسم يعين مسماه بقيد الإشارة الحسية أو المعنوية. الإشارة الحسية تقول هذا كتابي، هذا طالب مجد. الإشارة قد تكون حسية وهذا هو الغالب، وقد تكون الإشارة معنوية مثل لو قلت هذا راي صائب. الراي محسوس ولا غير محسوس؟ غير محسوس. إذن اسم يعين مسماه بقيد إشارة حسية أو إشارة معنوية. إيش الإشارة الحسية؟ أن تشير إلى محسوس كذا، والإشارة المعنوية أن تشير إلى شيء معنوي. فاسم الإشارة بدون الإشارة ما يفيد. يعني الآن مثلا الطلاب، أنتم أمامي، كل واحد منكم يصدق عليه أنه طالب، نكرة ولا معرفة؟ نكرة كذا. فأنا لو قلت مثلا هذا طالب مجد، أيكم؟ ها؟ أيكم أقصد أنا؟ ما قصدت أحد، أنا ما أشرت. إذا لا زالت معرفة. هل نفع اسم الإشارة الآن يوم قلت هذا طالب مجد؟ ما نفع. ليش؟ لأني ما استعملت الإشارة الحسية. لكن لو قلت مثلا هذا طالب مجد، أشرت إلى طالب واحد منكم مثلا، وكلكم إن شاء الله مجدون، صار الآن معرفة. منين صار معرفة؟ بواسطة الإشارة. إذن أسماء الإشارة ما تكون من المعارف إلا إذا استعملت الإشارة إيش؟ الحسية أو المعنوية، لكن المعنوية أمرها سهل. طيب، أسماء الإشارة ثلاثة أنواع: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجمع. فالذي يشار به للمفرد ذا للمذكر، وذي وذه وتي وته للمؤنث. هذه أشهرها، ولا فيها لغات أخرى اللي للمؤنث. ما يشار به للمثنى ذاني للمذكر في الرفع، وذيني وتيني في النصب، تاني للمؤنث في الرفع، وتيني في النصب والجر. الثالث: ما يشار به للجمع بنوعيه، وهو أولئي على لغة المد، وفيه أولى على لغة القصر، لكن المستعمل هو إيه؟ لغة المد. هذه يشار بها لجمع الذكور وجمع الإناث، والغالب أنه ما يشار بها إلا للعقلاء، وقد تستعمل لغير العقلاء بقلة. طيب، أسماء الإشارة فيها لواحق في أولها وفي آخرها. اللواحق التي في أولها هي هاء التنبيه، حرف لا محل له من الإعراب، يقصد به تنبيه المخاطب. وأما اللواحق التي في آخرها فهي كاف الخطاب، وكاف الخطاب تتغير على حسب حال المخاطب. المخاطب قد يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، وقد يكون مذكرا أو مؤنثا. والكاف هذه حرف خطاب لا محل له من الإعراب، ما هي ضمير، لو كانت ضميرا فصارت مضافا إليه، وأسماء الإشارة لا تضاف، انتبه لهذا، أسماء الإشارة لا تضاف. لا يجوز في اللغة العربية بحال من الأحوال أن يمر عليك اسم إشارة وتقول اسم الإشارة مضاف والكاف مضاف إليه أبدا، فالكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. وقد تأتي اللام أحيانا للدلالة على البعد، فصارت اللواحق كم؟ ثلاثة، هاء التنبيه في الأول وكاف الخطاب في الآخر واللام لام البعد في الوسط، يعني إذا كان مشار إليه بعيدا استعمل اللام، وإذا كان قريبا لا تستعمل اللام. طيب، اللي يعنينا في هذا أن أسماء الإشارة كلها مبنية، تقول مثلا هذا طالب مجد، فها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طالب خبر، مجد صفة. تقول مثلا هذه طالبة مجدة، فها حرف تنبيه، ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وطالبة مجدة خبر وصفة. في حالة التثنية تقول هذان طالبان مجدان، رأيت طالبين مجدين، فها حرف تنبيه، ذاني مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، طالبان خبر مرفوع بالألف، مجدان صفة. وفيه رأي أن أسماء الإشارة في حالة التثنية تكون معربة، فعلى هذا تقول ذاني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، ولكن الإعراب الأول أيسر لأن فيه طردا للباب على وتيرة واحدة. يعني إيش على وتيرة واحدة؟ يعني تكون أسماء الإشارة كلها مبنية، ما كان منها مثنى وما لم يكن مثنى. لكن يستفاد من الإعراب الثاني إن الطالب لو أعرب الإعراب الثاني صار إعرابه صحيحا، وهذا يستفاد أنه في التعليم لو طالب مثلا من الطلاب أعربه وقالوا أنه مرفوع علامة رفعه الألف فتعتبر الإجابة صحيحة. وهكذا بالنسبة للجمع، فإنه يكون مبنيا على الكسر، تقول مثلا هؤلاء طلاب مجدون، فأولئك مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، وطلاب خبر. وكما قلت قبل قليل أن أولئك يشار بها للعقلاء، وقد يشار بها لغير العقلاء ولكن هذا قليل، ولهذا قال الله تعالى في القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأشار إلى الأيام بما يشار به للمؤنث، مع أن الشاعر قال ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، فقال أولئك الأيام فأشار إلى الأيام بأولئك، وهذا يعتبر قليلا ونادرا. الرابع الموصول. الموصول اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. الموصول اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. والمعنى أن الاسم الموصول ما يعين مسماه مطلقا. لو قلت جاء الذي، جاء الذي، أنا عندي اسم موصول الآن، هل عين المسمى؟ ما عين المسمى. لكن إذا قلت مثلا جاء الذي أخذ الجائزة مثلا، اتضح المراد الآن، اتضح المراد. من أين جاء الاتضاح؟ جاء من الصلة التي اشتملت على عائد يعود على الاسم الموصول. الموصولات نوعان، النوع الأول مختص والثاني مشترك. فالمختص أي المحدد بنوع لا يتعداه إلى غيره. الموصول المختص 8، 2 للمذكر للمفرد، و2 للمثنى، و4 للجمع. الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، هذه 4، بقي 4 للجمع، اللي هي الأولى والذين، هذا للمذكر، واللاتي بالتاء، واللائي بالهمز، هذا ايه؟ للمؤنث. هذه الموصولات يسميها النحويون الموصولات المختصة، لأن الذي مختص بالمذكر ما يجي لغيره المفرد، التي للمفرد المؤنث إلى آخره. أمثلتها واضحة وإعرابها، الموصولات كلها مبنية، وأما المثنى منها ف إعرابه مثل ما قيل في إعراب المثنى من اسم الإشارة، من اسم الإشارة. فمثلا جاء الذي فاز أو الذي أخذ الجائزة، تقول جاء فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، فاز فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الموصول، هذا العائد يعود على الموصول. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وهكذا يقال في البقية. النوع الثاني من الموصولات الموصول المشترك. والموصول المشترك قيل له مشترك لأنه يصلح لجميع ما تقدم بلفظ واحد، يصلح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، اللفظ ما يتغير، وهو 6: من وما وعل وذو. قال ابن مالك: ومن وما وعل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، هذه 4، بقي ذا وأي، ذا وأي، هذه هي الموصولات المشتركة: من وما وعل وذو وذا وأي و ستة هذه ولا لا؟ إيه. طيب هذه الموصولات المشتركة يتحدد المراد منها بالصلة، أما بدون الصلة تصلح للجميع، فتقول مثلا جاء من فاز، جاء من فازت، جاء من فازا، جاء من فازتا، جاء من فازوا، جاء من فزنا. تلاحظون من ما تغيرت، ولكن ما الذي دل على أن الاسم الموصول في المثال الأول للمفرد المذكر وفي المثال الثاني للمفرد المؤنث إلى آخره؟ الذي يدل على هذا هو إيه؟ هو الصلة. وهذه الموصولات المشتركة كلها مبنية مثل ما تقدم، لكن ال ما يظهر عليها الإعراب لأن حرف، إنما يظهر الإعراب على صلتها. فإذا قلت مثلا جاء القائم بواجبه، وين الاسم الموصول؟ ها؟ ال، أو الاسم الموصول ال. طيب ال حرف، كيف هنا كانت اسما؟ هل في دليل؟ الدليل عود الضمير عليها، لأن الضمير في قولنا بواجبه الها، تعود على من؟ تعود على ال، تعود على ال. ولا نقول تعود على قائم، لأن أصل قائم أصل صلة لأل، لأن أصل التقدير جاء الذي قام بواجبه. إذن كلمة قائم هي إخوان حال لمحل الفعل، وهل الضمير يعود على الفعل؟ الضمير ما يعود على الفعل. فأنا الآن لو قلت جاء الذي قام بواجبه، وين مرجع لها بواجبه؟ تعود على الذي. فإذا رجعنا المثال على أصله جاء القائم بواجبه، تكون الها تعود على ال، وهذا الدليل على أن ال وإن كانت حرفا لكن هنا صارت اسما موصولا. يقول النحويون ال يعني من ضمن الموصولات ما يظهر عليها الإعراب. إيش السبب؟ لأن على صورة الحرف فيظهر الإعراب على ما بعدها. فتقول جاء القائم بواجبه، جاء فعل ماض، القائم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وتدخل ويدخل الموصول ضمنا. ما تقول ال اسم موصول فاعل، ليش؟ لأنه ما له إعراب الآن، هي ما هي الآن لا في محل رفع ولا نصب ولا جر، لأن الإعراب ظهر على ما بعدها. فإذا قلت القائم كل فاعل يكون الإعراب صحيحا. طيب أما بالنسبة لمن وما وذو وذا، فهذه يظهر عليها الإعراب لكنها أسماء مبنية، أسماء مبنية. يعني تقول جاء من قام أو من فاز، هنأت من فاز، سلمت على من فاز، في محل رفع ونصب وجر. طيب ذو سبق ذكرناه لكم في الأسماء الستة هناك، وإن ما تكون موصولة إلا على لغة طي، وغير طي من العرب ما يعرفون ذو من الأسماء الموصولة. فالطائي يقول جاء ذو قام، وغير الطائي ما يعرف الأسلوب ذا. إيش يقصد الطائي بقوله جاء ذو قام؟ يقصد جاء الذي قام، فهو يقول جاء ذو قام أو ذو فاز أحسن، هنأت ذو فاز، سلمت على ذو فاز، لأن مبنية عنده تلزم حالة واحدة ما تتغير. ولهذا يردد النحويون البيت الذي يقوله الطائي فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري التي حفرتها والتي طويتها، هذا المعنى. ذا الأصل يا إخوان أن اسم إشارة مثل ما مر علينا قبل قليل، يشار بها لإيش؟ للمفرد المذكر، لكنها تكون اسما موصولا بشرطين. الشرط الأول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، إذا ما سبقت ما تكون اسما موصولا. والشرط الثاني ألا تكون ملغاة، ألا تكون ملغاة. والمراد بالإلغاء أن تعتبرها وما اسما واحدا. يا إخواني إذا اعتبرنا ما اسم استفهام وذا موصولة ما يقال أنه ملغاها الآن، لكن إذا اعتبرت الجميع اسما موصولا اسم استفهام صارت ملغاة ولا تكون من باب الموصول. نمثل، لو قلت لإنسان ماذا صنعت، أوصيت إنسانا بعمل، جاء قلت ماذا صنعت، فهنا ما إذا تكون اسما موصولا على الإعراب الآتي: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، صنعت مفعول مقدم لأنها يعني من الألفاظ اللي لها الصدارة في مفعول مقدم. ذا اسم موصول مبني على السكون في محل، يعني إذا قلنا أن ما هنا أن مفعول مقدم سنحسب ذا ملغاه تبول الإعراب. الإعراب اللي تكون فيه موصولة، تكون فيه موصولة أننا نقول ما اسم استفهام، يعني إذا قلنا الآن ماذا وجعلناها اسما واحدا، اسما واحدا ستكون إيش هنا؟ موصولة. لكن إذا ألغيناها ستكون للإشارة، تخرج عن باب الموصول وتكون للإشارة، وتكون ما هي المبتدأ، ما هي المبتدأ. يعني مثلا على أساس يتضح الفرق بين الإلغاء وعدم الإلغاء، يعني قول الله تعالى أو نفس المثال أحسن، إذا قلت لشخص ماذا عملت أخيرا أم شرا، أخيرا أم شرا، هنا ألغيت فاعتبرنا الجميع مفعولا مقدما، مفعولا مقدما، واضح؟ فإذا كانت مفعولا مقدما إيش يصير محل من الإعراب؟ الجميع ماذا؟ يكون في محل نصب. أخيرا هنا دل على أنها ملغاة، لأن خير مرتبطه ماذا؟ مرتبطه ماذا؟ دل على أنها ملغاة. لكن لو عملناها يعني على أنها موصولة سنقول ما مبتدأ وذا اسم موصول خبر كده، وجملة صنعت إيش؟ صلة الموصول اللي هو ذا. إيش إعراب ما؟ ما على إن ذا موصولة مبتدأ، سيكون إعراب البدل أخير أم شر. ليش تغير؟ لأن أصل كلمة خير مربوطة بإيش؟ إما إن اعتبرت ما وذا اسما واحدا للاستفهام مفعولا مقدما سيكون البدل منصوبا، أما إذا قلت ما مبتدأ استفهام وذا اسم موصول خبر، لأن التقدير ما الذي، شوف التقدير ها ما الذي، فسيكون البدل إيش؟ مرفوعا ومنصوبا، ها مرفوعا. انظر إلى قول الله تعالى قالوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، قالوا خيرا، هذا دليل على ماذا؟ على أن ماذا أنزل ها أن إيش ملغاه، وأن ماذا مفعول مقدم الأنزل، لأنهم يقولون الجواب يحكي السؤال. لكن لو فرض أنه في قراءة قالوا خير، إيش تصير ماذا؟ تصير ما مبتدأ وذا اسم استفهام، اسم موصول إيش خبر. فالخلاصة إذن أن ذا الموصولة يشترط لكونها موصولة شرطان. الشرط الأول أن تكون، أن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين، هذا شرط أساسي. الشرط الثاني أن لا تكون ملغاة. ما معنى الإلغاء؟ معنى الإلغاء أن تعربها مع أداة الاستفهام التي قبلها اسما واحدا للاستفهام، هذا يا أخوان هو إيش معنى الإلغاء. أما إذا اعتبرت أداة الاستفهام مبتدأ وذا الموصولة أو ذا خبرا فإن ذا لا تكون ملغاة. طيب كيف تميز بين الإلغاء وعدم الإلغاء؟ ها؟ بأشياء، منها مثلا البدل أو الجواب أو غير هذا، يعني المهم أنه في أدلة تدل تبين لك الإلغاء من غيره. فإذا قلت لشخص ماذا عملت أخيرا أم شرا فيه ملغاة، ماذا عملت أخير أم شر غير ملغاة. طيب بقي أي، أي معربة يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، إلا في حالة واحدة تبنى على الضم مطلقا رفعا ونصبا وجرا، وهذه الحالة هي ما إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، لأن أي قد تضاف وقد تقطع عن الإضافة، قد تقطع عن الإضافة في اللفظ. فإذا، فمثلا قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، واضح أنه مبني هنا ولا لا؟ لأنه مفعول ننزع، مفعول ننزع، إذن أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول ننزع، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، وأي مضاف والضمير مضاف إليه اللي ولها، والميم علامة الجمع، وأشد خبر لمبتدأ محذوف، لأني قلت أن متى تبنى؟ إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، حذوف صدر الصلة الآن اللي هو العائد، لأن التقدير أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، فإذا أشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أشد، عتيا تمييز، عتيا تمييز. طيب فالحاصل أن الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أي، إنها تكون معربة ويستثنى منها حالة واحدة، وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. مثال الإعراب، لو قلت مثلا أكرم الطلاب، فقيل مثلا أيا يا فتى، فهنا أيا اسم موصول بمعنى الذي، وهي هنا معربة. أو نقول أيا هو يا فتى، أساس نستدل بصدر الصلة. فالمقصود أن أي تعرب في ثلاث حالات ولا داعي لذكرها، لكن تبنى في حالة واحدة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. إذا قيل مثلا أصلح الباب، أي هو معيب، هنا موصولة، لأن التقدير أصلح الباب الذي هو معيب، فهنا موصولة أيا هو معيب على أساس أنه مفعول، أو أن بدل من الباب منصوب علامة نصبه الفتحة، أيا هو مبتدأ، معيب خبر، والجملة صلة الموصول. النوع الخامس، النوع الخامس المعرب بأل، والمعرب بأل يبحث النحويون في أنواع أل فيذكرون أنها ثلاثة أنواع، المراد أل المعرفة: أل العهدية أو أل لتعريف العهد، وأل للاستغراق، وأل لتعريف الحقيقة. أل العهدية ثلاثة أنواع: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري. العهد الذكري أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر، مثل لو قلت لقيت طالبا فأكرمت الطالب، ماذا نفهم من قولك فأكرمت الطالب؟ ها؟ إنه الطالب الذي لقيت. فأل هنا للعهد، وهذا العهد الذكري لأن الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر، ومنه قول الله تعالى: فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أما العهد الذهني فهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل معلوما عند المخاطب، معلوما عند المخاطب، كما لو أوصيت زميلك الذي ذهب إلى الكلية قلت اكتب لي المحاضرة، اكتب لي المحاضرة، ألف المحاضرة للعهد الذهني، لأن زميلك يعرف المحاضرة التي تريد أن يكتبها لك. ومنه قول الله تعالى: إذ هما في الغار. فالمخاطبون الذين نزلت عليهم الآية يعرفون الغار، وكما في قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعرفون المراد بالشجرة. فأل هنا للعهد الذهني. أما الثالث فهو العهد الحضوري، أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل حاضرا، حاضرا، كما لو قلت لزملائك اليوم نقوم برحلة، أل في اليوم لإيش؟ للعهد الحضوري، يعني اليوم الحاضر. ومنه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم اللي هو نزلت فيه الآية اللي هو يوم عرفة ويوم الجمعة. أما النوع الثاني فهي الاستغراقية التي تفيد الشمول والاستغراق، وهذه علامتها صحة وقوع كل موقعها، كما في قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فألف الإنسان للاستغراق والشمول، والمعنى كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. ولهذا يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، ومعنى معيار العموم يعني دليل على العموم. إذا الدليل على أن ألف الإنسان أن استغراقية وشمولية هو إيش؟ هو الاستثناء. الثالث التي لتعريف الحقيقة، وهي الداخلة على اسم الجنس، مثل الرجل خير من المرأة. هل يصح وقوع كل موقعها؟ يقال كل رجل خير من كل امرأة؟ لا، فيه عدد من النساء، أو فيه واحدة من النساء تزن آلاف الرجال. إنما المعنى هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. كذا يا إخوان؟ بالنظر إلى الأفراد ولا لا؟ ها، بدون نظر إلى الأفراد، لأننا لو نظرنا إلى الأفراد صارت هي ألا الاستغراقية، تجي كل، ونحن لا نريد أن تأتي كلمة كل هنا. وهذا النوع ما في فائدة تعريفه من الناحية المعنوية، انتبهوا لهذا يا إخوان للنقطة دي. النوع الأخير يقول النحويون أنه يفيد التعريف من الناحية اللفظية، بحيث أنه مثلا ينطبق عليه ما ينطبق على المعارف من كونه يقع مبتدأ. ولهذا إيش إعراب الرجل في المثال اللي مر؟ ها؟ مبتدأ. مع أن كلمة الرجل هي تدل على رجل معين؟ ما يتدل على رجل معين، هي شبيهة بالنكرة. انتبهوا، بالنسبة للمعنى اللي تدخل عليه ال التي لتعريف الحقيقة الداخل على الأجناس مثل النكرة هو من جهة المعنى. إذن كيف يصير مع المعارف؟ من الناحية إيش؟ اللفظية. ولهذا صح وقوع مبتدأ. وهل يصح أن المبتدأ يكون نكرة؟ ما يصح أن المبتدأ يكون نكرة إلا إذا وجد له مسور. طيب، النوع الأخير من أنواع المعارف هو المضاف لواحد مما تقدم، فالمضاف للضمير مثل كتابك جديد، فكتاب صارت معرفة سبب الإضافة، كتاب محمد إلى علم، كتاب هذا إلى إشارة، كتاب الذي نجح إلى الموصول، كتاب الرجل إلى ما فيه أن. فالنكرة إذا أضيفت إلى أحد المعارف صارت نعم معرفة. والقاعدة أن النكرة بحسب ما تضاف إليه، فالنكرة اللي تضاف إلى الضمير تصير منزلة الضمير في العرفية نعم، والذي يضاف للعلم كذلك، واسم الإشارة كذلك، والموصول كذلك. هذه هي القاعدة العامة على قول عند النحويين. في قول آخر يقول المضاف بمنزلة المضاف إليه إلا ما أضيف للضمير، ما يكون بمنزلة الضمير، يكون بمنزلة العلم، يكون بمنزلة العلم. ليه؟ هذه آخر نقطة ننتهي. يقولون لو قلت مررت بزيد صاحبك، ايش اعراب صاحبك؟ صفه، ها، صفه لزيد، صفه لزيد. هنا صاحبك اضيفت للضمير، فلو جعلنا صاحبك منزلة الضمير لصارت الصفة أكمل أعرف من الموصوف، ولا لا؟ لأن الموصوف علم والصفة الآن منزلة الضمير لأنها أضيفت لضمير. واضح هذا؟ أضيفت الصفة صاحب أضيفت لضمير. فلو قلنا أن المضاف منزلة المضاف إليه هو الضمير، أيهما أعرف، العلم ولا الضمير؟ الضمير أعرف. قالوا يلزم على هذا أن الصفة تصير أعرف من الموصوف، وهذا لا يجوز. يقولون لابد أن الصفة تكون مساوية للموصوف أو أدنى من الموصوف. هذا الذي جعلهم يقولون أن المضاف للضمير ما يصير منزلة الضمير، يصير منزلة إيش؟ العلم. فإذا جعلنا صاحب من منزلة العلم تساوت الصفة والموصوف، ها؟ ما فهمتوا؟ ها؟ يعني الآن صاحب يا إخوان، ما مودكم تفهمون، ها؟ الآن صاحب أضيف إلى الضمير. القاعدة يقولون المضاف بمنزلة المضاف إليه في العرفية. طيب إذا جعلنا الآن صاحب منزلة الضمير، أليست الآن الصفة صارت منزلة الضمير؟ والضمير أعرف، والموصوف إيش نوعه؟ علم. صارت الصفة أعرف من الموصوف. يقول لا يجوز الصفة تكون أعرف من الموصوف، الصفة لابد تكون مساوية ولا أدنى. فإذا مشينا على الاستثناء وقلنا خلاص الآن صاحب يصير منزلة العلم، تنزل رتبته، تصير تساوت الآن الصفة وإيه والموصوف. أما على الرأي الأول اللي قلت لكم، يقول لا، أنا أطرد الباب على وتيرة واحدة، ولا يلزم أني أعرف صاحب أن تكون صفة، قد تكون بدلا وقد تكون عطف بيان، ولا يلزم التساوي بين البدل والمبدل من إلى آخره. انتهينا الآن، الأبيات واضحة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.